بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الجمعة الموافق للثاني من شهر ذي القعدة لعام 35 و400 للهجرة النبوية الشريفة. في هذا الدرس الأول من دروس السيرة النبوية في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي في مهبط الوحي وما هو الأفئدة في بلد الله الحرام مكة المكرمة. أيها الأحبة، لا ريب أن الحديث عن السيرة حديث تنشرح له الصدور وتنبلج له الأسارير، كيف وهو حديث عن سيرة خير البشر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث عن السيرة يبدأ ولا ينتهي، فهي معين ثر يفيد منه الإنسان بخاصة نفسه، وتفيد منه الأمة في سائر أحوالها وأمورها. وهذا الدرس الأول عنوانه كما هو معلن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام هو مفرق طرق في مجالس الناس، فالناس كانوا قبل الإسلام وقبل ما قبل الإسلام من عصور لهم مجالس، والعرب بالذات كانوا يعظمون المجالس، وكانت مجالس الأكابر منهم مجالس مروءة ومجالس تعليم، وكانوا يفاخرون بها وينتابونها. وزهير بن أبي سلمى أشار إلى هذا المعنى عندما امتدح الهرم بن سنان، عندما قال: وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل، إذا جئتهم ألفيت حول بيوتهم مجالس قد يشفى بأحلامها العقل، وما كان من فضل أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل. حيث كانت تلك المجالس يجبى إليها من الكلم الطيب ومن المروءات التي كانت من المكارم التي تممها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كان ينقصها لتكون كاملة أن تكون على مقتضى الإسلام وعلى ما جاء به الإسلام. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وتمم مكارم الأخلاق وتمم صالحها، كان مجلسه خير مجلس عرفه الناس. والحديث في هذه الليلة وفي هذا الدرس سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى حول مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت حواراته وحديثه تجري في أماكن عديدة وفي أزمنة مختلفة، ومن خلال ذلك يلحظ أنه كان يحاور أصحابه وغيرهم في البيوت وفي الطرقات إذا كان يسير فيها، وفي حال السفر وعلى ظهور الدواب، حيث يحاور رديفه أو ما يجاوره إلى غير ذلك من الأماكن. أما مكان جلوسه المعتاد الذي يلتف حوله أصحابه وتدور فيه أغلب حواراته وتجري فيه معظم أعماله، فقد كان في مسجده عليه الصلاة والسلام. وأما ما عداه من الأمكنة التي ورد في الآثار حلوله فيها، إنما هي مقاعد كان يحل فيها قبل البعثة وبعدها قبل الهجرة وبعدها قبل أن ينتظم أمر المسلمين، أو بعد ذلك فيما بعد الهجرة لعوارض تعرض من زيارة أو ضيافة أو قضاء مصالح أو نحو ذلك. فقد جلس قبل البعثة وهو بمكة في دار عبد الله بن جدعان وفي المسجد الحرام، وآوى إلى غار حراء يتحنث بإلهام من الله تبارك وتعالى استئناسا بالوحي، وجلس بعد البعثة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وفي شعب أبي طالب مدة القطيعة، وسكن دار أبي أيوب الأنصاري عند مقدمه إلى المدينة، وجلس بمسجد قباء قبل بناء المسجد النبوي، ولم يلبث أن بنى مسجده فكان هو مجلسه بعد ذلك فيما عدا أحوالا تعرض له مثل خروجه إلى بني عمر للإصلاح بينهم. والحديث ها هنا كما مر سيدور حول ذلك المجلس، حول ورود ذلك المجلس في القرآن الكريم وصفة ذلك المجلس وتحقيق مكانه وكيفية التئامه وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، كما سيدور حول هيئة ذلك المجلس وما كان يجري فيه وقت المجلس الرسولي وآدابه. ولا شك أن البحث في هذا الموضوع مهم لأمور كثيرة، أولها أنه موضوع نادر لا تجد من أفرده بالبحث والتقصي لا من المتقدمين ولا من المتأخرين إلا العلامة التونسي محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، المولود سنة 96 و200 و1000 للهجرة، والمتوفى سنة 94 و300 و1000 للهجرة، وذلك في بحث له في مجلة الهداية الإسلامية في جزئها العاشر في ربيع الثاني سنة 57 و300 و1000 للهجرة، حيث أفرد ذلك المجلس ببحث عظيم لطيف على اختصاره ولم يسبق إليه، وهذا من مفاخر هذا العالم الجليل. أيضا مما يبين أهمية هذا الموضوع أن مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم كان ميدانا تتسابق فيه الآداب، وجوا تترفرف فيه الكمالات، والناس لهم مجالس يرتادونها وأحاديث يتجاذبون أطرافها، ولكل من المجالسة والمحادثة آداب يحسن مراعاتها ويجمل الأخذ بها. ولا ريب أن الوقوف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يرتقي بالحوارات والأحاديث والمجالس. وبالجملة فأهمية هذا الموضوع لا تقف عند حد، وسيأتي في غضون الحديث ما يبين تلك الأهمية. وسأبدأ في ورود المجلس الرسولي في القرآن الكريم. وردت الإشارة في القرآن الكريم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يقول الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه: قال جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم المراد بالمجلس في الآية هو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم إني لم أرى لأحد من الباحثين في السيرة من ذكر هذا المجلس سوى عياض في كتاب الشفاء، فإنه ذكره بكلمة واحدة وفي غرض واحد وفي غرض آخر، إذ قال في فضل زيارة القبر الشريف هذه العبارة: قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه، يعني إسحاق بن إبراهوي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبرك برؤيته وروضته ومنبره وقبره ومجلسه، انتهى. ولا ريب أن التبرك بهذه الأشياء بإطلاق يحتاج إلى دليل. يقول الشيخ الطاهر: فكان حقا علينا أن نخصه بمقال أتقصى فيه ما تناثر من خلال كتب الحديث والسيرة، فيجيء بحثا أنفا يبهج من كان بسيرته كلفا. أما صفة مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء ذلك المجلس على غاية ما يكون من البساطة والتواضع والخلو من مظاهر الأبهة، لأنه أعظم المصلحين وأفضل المرسلين، فأراد الله عز وجل أن يكون ذلك النبي مقصورا على التأييد بالدلائل الحقة الباقية على الزمان، وأن يجرده من وسائل الاسترهاب والخلابة، فتكون دعوته أكمل الدعوات، وعظته أعظم العظات، كما هو أكمل الدعاء والواعظين، وذلك لحكم، منها الحكمة الأولى في كونه على هذه الهيئة من التواضع، ألا يكون جلال قدره في النفوس ونفوذ أمره في الملأ محتاجا إلى معونة بوسيلة من الوسائل المكملة للتأثير الذاتي النفساني، كما يقول ابن عاشور رحمه الله، بل يكون تأثيره الذاتي كافيا في نفوذ آثاره في قلوب أتباعه، إذ كانت نفسه الشريفة أكمل نفس برزت في عالم الوجود، فتكون أغنى النفوس عن التوسل بغير صفاتها الذاتية، إذ لا نقص في تأثير نفسه. من أجل ذلك ادخر الله لرسوله التأييد بأوضح الدلائل وأغناها عن العوارض التي تصطاد النفوس وتسترهب العيون، حتى لا يكون شأنه جاريا على الشؤون المألوفة، ولعل هذا مما يلوح إليه قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذه دعوة الحق المحض الغنية عن البهرجة الزائلة، والله أعلم، فيكون هذا من المعجزات الخفية التي هي آيات للمتوسمين على كرور الأيام والسنين. الحكمة الثانية أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم غير مشارك لأحوال أصحاب السيادة الباطلة من الجبابرة والطغاة، حتى لا يكون من دواعي إيمان بعض الفرق به وطاعتهم له ما ظهرهم من تلك الزخارف، كحال الذين استكبروا من قوم نوح إذ قالوا: ما نراك اتبعنا إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند: خيرت بين أن أكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فاخترت أن أكون نبيا عبدا. الحكمة الثالثة أن يحصل له مع ذلك أعظم جلال في نفوس أعدائه بل أوليائه، فيكون فيه دليل على أن جلاله مستمد من عناية الله وتأييده. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث قيلة بنت مخرمة أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني من الخوف. فقولها المتخشع في الجلسة أومأ إلى شأن المتخشع في المعتاد ألا يرهب، لأنه على هيئة متواضع، وهي قد أرعدت فرقا منه. إذن كونه على هذه الهيئة من التواضع لا يعني أنه لا يهاب، وقد وصف كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه في المسجد في أصحابه مؤمنا تائبا منيبا، وهو من؟ هو كعب الشاعر ابن الشاعر من مدرسة تحكيك الشعر، ولهذا يسموه مدرسة عبيد الشعر لأنه كانوا يعنون به، وكان والده يقول قصائد الحوليات، وزهير أبرع تلامذة والده، حتى إن الحطائي وهو من أبرع الشعراء لما أراد أن يخلد ذكره رغب إلى كعب وقال: قل في أبياتا تخلد شعري، فقال: فمن للقوافي شانها من يحوقها، إذا ما سوى كعب وفوز جروله، كفيتك لا تلقى من الناس واحدا تنخل منها مثل ما نتنخله، نثقفها حتى تلين متونها فيقصر عنها كل ما يتمثله. لما دخل وهو كعب أوغل في معرفة مظاهر ملوك العرب وسادتهم، فإذا هو يقول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف مجلسه: لقد أقوم مقاما لو أقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. ثم يقول: لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيلا دونها غيل. وعثر هو مكان تكثر فيه الأسود. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، وعمر من هو؟ الداهية أرطبون العرب المعروف، أو صديق أرطبون العرب، اجتمع هو ومعاوية، أنه قال في سياقة الموت: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطق، لأني لم أكن أملأ عيني منه. إذن هذا يبين أن هذا المجلس المتواضع وصاحبه سيد المتواضعين أن مكانه في النفوس أجل مكان وأرفعه. أما مكان المجلس مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من مارس الحديث والسيرة لا يشك في أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يلتف حوله أصحابه فيه وتجري فيه معظم أعماله في شؤون المسلمين إنما كان في مسجده. وقد أرشدنا إلى ذلك أحاديث، منها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أنه قال: توضأت يوما وخرجت من بيتي فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا ولأكونن معه، فجئت المسجد فسألت عنه فقالوا خرج، إلى آخر الحديث. فقوله فجئت المسجد فسألت عنه ينبئ بأن مظنة لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسجد. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ضمام ابن ثعلبة الذي رواه أنس ابن مالك، حيث يقول أنس: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، الحديث وسيأتي. فقوله في المسجد يدل على أن مكان مجلسه عليه الصلاة والسلام في المسجد. ثم إن تعيينا مكان جلوسه في المسجد لم يجري له ذكر في كلام الأوائل، والذي يظهر أنه كان يلزم مكانا معينا للجلوس لينظره عنده أصحابه والقادمون إليه. والظاهر أن هذا المكان المعين هو ما بين المنبر وحجرة عائشة رضي الله عنها، وهو الملقب بالروضة. ويدل على ذلك أدلة، منها ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وللعلماء في معنى ذلك تأويلات، أظهرها والذي مال إليه جمهورهم أنه كلام جرى على طريقة المجاز المرسل، فإن ذلك المكان كان موضع الإرشاد والعلم، كان الجلوس فيه سببا للتنعم برياض الجنة، فأطلق على ذلك المكان أنه روضة من رياض الجنة بإطلاق اسم المسبب على السبب. أو جرى على طريقة الاستعارة بأن شبه ما يصدر في ذلك المكان من الإرشاد والتشريع والتعليم والموعظة والحكمة المنعشة للأرواح بما في رياض الجنة من الثمار والأزهار ذات الإنعاش الخالد، فأطلق اسم المشبه به على المشبه. وفي هذا إنباء بأن موضع الروضة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه معظم إرشاده وتعليمه للناس. الدليل الثاني على أن المكان هو ما بين بيتي ومنبره أن نجد حديث كثيرة روتها عائشة رضي الله عنها تتضمن ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سائله، ولم نجد مثل ذلك لبقية أمهات المؤمنين. فعلم من ذلك أن ذلك انفردت به عائشة من أجل قربها من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بيتها بقرب الروضة. الدليل الثالث ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع، مع ما رواه البخاري ومسلم من أن أبا هريرة قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخوتي من الأنصار يشغلهم عمل في أموالهم، وكنت امرأ مسكينة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. فينتج من ذلك أن مقام أبي هريرة كان في الروضة، وأن ملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في ذلك المقام، وأن الروضة هي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عاشور رحمه الله هذا: وقد رأيت في كلام شهاب الدين الخفاجي في شرحه على شفاء عياض كلمة تقتضي الجزم بأن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الروضة، فإنه لما بلغ إلى قول عياض لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى التبرك برؤية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروضته ومنبره وقبره ومجلسه إلى آخره، قال: ومجلسه أي موضع جلوسه في الروضة المأثور. انتهى كلامه. يقول ابن عاشور: ولم أقف على مستنده الصريح فيما جزم به. يقول الشيخ ملا علي قاري في شرح الشفاء عند قول عياض ومجلسه، قال: أي محل جلوسه في المسجد ومكان صلاته عند الاسطوانات وغيرها. إذن هذا هو على الأقرب والأصح، هذا هو مكان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة. أما كيفية التئام مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وخروجه إليه، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصدوا مسجده يحضرون المكان الذي اعتاد الجلوس فيه، فإذا قدموا قبل خروج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يجلسون ينتظرونه حتى إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون له، فنهاهم عن ذلك. فقد روى أبو أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا له، فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. فصار القيام كما يقول ابن عاشور منسوخا على الأصح. وعندما يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقون جلوسا، فلا يرفع أحد منهم بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما. كذا في الشفاء. وفي الشفاء أنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم، والظاهر أن معنى ذلك أنه حين يخرج إليهم لا يتخطى رقابهم ولكن يجلس حيث انتهى به المجلس. ففي الصحيحين عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحي من الله فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. وفي أسباب النزول والتفسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، وأن ناسا منهم جاءوا إلى مجلسه فلم يجدوا موضعه فقاموا مواجهين له ولم يوسع لهم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان ويا فلان. وفي ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وسيأتي تفصيله في ذكر آداب مجلسه صلى الله عليه وسلم. وربما وقف الذي يحاور الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في البخاري باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. وأخرج حديث أبي موسى الأشعري: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما القتال في سبيل الله؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال الراوي: وما رفع رأسه إليه إلا أن السائل كان قائما. وكان الملازمون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرجال. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك رجال، فاجعل لنا يوما لنفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، إلى آخر الحديث. وظاهر ترجمة البخاري لهذا الحديث أن اليوم المجعول للنساء لم يكن يوما مفردا وحيدا، بل جعل لهن نوبة من الأيام، فيحتمل أنه جعل لهن يوما في الأسبوع أو في الشهر أو بعد مدة غير معينة يعين لهن موعدا من قبل، والله أعلم. أما هيئة المجلس الرسولي فتدل الآثار على أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت تجري فيه معظم حواراته وحديثه فقد كان على صورة الحلقة الواحدة أو الحلق المتداخلة، كما ورد في حديث أبي واقد الليثي في الصحيحين إذ قال: فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم. وقد تقدم آنفا، بل صرح بعض الرواة بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون خلفه حلقا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مجلسه في وسطهم. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ضماما الأسدي السعدي رضي الله عنه لما دخل المسجد قال: أيكم محمد؟ قال أنس: والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. وسيأتي الحديث. ومعنى ظهرانيهم أي في وسطهم. وجاء في سنن أبي داود والنسائي عن أبي ذر وأبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري هو حتى يسأل. فطلبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب، فبنينا دكانا من الطين يجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه. وكانت هيئة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه غالبا الاحتباء، فقد ذكر الترمذي في كتاب الشمائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه. وقال الراوي: كان يفعل ذلك. وقول الراوي يعني هذا اصطلاح، أن قول الراوي كان يفعل ذلك يدل على أنه السنة المتكررة. والاحتباء هو الجلوس وإيقاف الساقين، فتجعل الفخذان تجاه البطن بإلصاق، ويلف الثوب على الساقين والظهر، فإذا أراد المحتبي أن يقوم أزال الثوب. وأما الاحتباء باليدين فهو أن يجعل المحتبي يديه يشد بهما ظهره ويشد بهما رجليه، يعني يشد يأتي بيديه ويضعهما على رجليه من تحت ركبتيه عوضا عن الثوب، فإذا قام قالوا حل حبوته أو حبوته بكسر الحاء وبفتحها. وهذه جلسة أكثر العرب، وهي معروفة عند العرب. وربما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرفصاء كما في حديث قيلة بنت مخرمة. والقرفصاء هي الاحتباء باليدين، وربما جعلت اليدان تحت الإبطين، وهي جلسة الأعراب والمتواضعين. وقد وصف جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرفصاء في حديث قيلة بنت مخرمة كما مر. وربما اتكأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه في المسجد. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. وقال: ألا وقول الزور، إلى آخر الحديث. وقد مر قبل قليل قول أنس رضي الله عنه: فبنينا له دكان من الطين يجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه. والغريب أن الشيخ ابن عاشور قال وما ذكره، ومن الغريب ما ذكره القرطبي في المفهم على صحيح مسلم عن البزار عن عمر بن الخطاب ثم ذكر الحديث السابق. قال: وهذا غريب إذ لم يذكر هذا الدكان فيما ذكروه في تفصيل صفة المسجد النبوي في الكتب المؤلفة، وهو كما مر مذكور في كتاب الشمائل للترمذي. وفي حديث جابر في صفة جلسة النبي عليه الصلاة والسلام ابن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على يساره وربما اتكأ على يمينه. وفي حديث حنظلة ابن حذيم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا. وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد صحيح. أما عدد جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينضبط، بل كان يختلف باختلاف الأيام وأوقات النهار، فربما اشتمل المجلس على 40 رجلا كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرسلني أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 لطعام صنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال: أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال: لطعام؟ قلت نعم. قال لمن معه: قوموا. وكانوا نحو 40. وربما كان مجلسه يشتمل على 10، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا 10 وأنا أحدثهم، فسكت. انظروا إلى أدبه، انظروا، لم يتكلم لأنه يقول كنت أحدثهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وقد تأسف عمر رضي الله عنه قال: ليتك قلت هذا، يريد أن يباهي بابنه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما كان يجري في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نبعت ينابيع الهدى والحكمة والتشريع من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منبره، ولقد كان أكثر ما رواه أصحابه عنه مما سمعوه منه في مجلسه، لذا يكثر أن تجد في الأحاديث المروية عن الصحابة أن يقول الصحابي: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك المجلس تتلى آيات الكتاب الحكيم، ويقع التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، وقد حكم فيه بين المسلمين كثيرا وبين اليهود في قصة الرجم، إذ جاء اليهود برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما في موضع الجنائز من المسجد، والحديث في صحيح البخاري. وكانت تفد عليه الوفود في مجلسه، ويأتيه سفراء المشركين من مكة، ويعتوره العفاة وأصحاب الحاجات، وربما اختلف الصبيان إلى ذلك المجلس أو دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد فأخذني بيدي فانطلقت معه، فما كلمني حتى جئت سوق بني قينقاع فطاف فيه ونظر، ثم انصرف وأنا معه حتى جئنا المسجد، فجلس فاحتبى. هذا يبين أيضا أن الحبوة كانت من صفة جلوسه في مجلسه. ثم قال: أين لكاع؟ أدعو لي لكاع. واللكاع عند العرب يطلق على عدة معاني، يطلق على العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، ثم فكان يقال للرجل لكاع، وربما يقال للمرأة لكاع. وأكثر ما يقع في النداء وقد يطلق على الصغير وهو المراد هاهنا. يقول: فجاء حسن يشتد فوقع في حجره، ثم أدخل يده في لحيته، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فيدخل فاه فيه، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه. وإلى ذلك المجلس يأوي الفقراء، فكان عليه الصلاة والسلام يدنيهم ويتألفهم. فعن أبي سعيد الخدري قال: كنت في عصابة من المهاجرين جالسا معهم، وإن بعضهم يستتر من العري وقارئ يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر معهم نفسي. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس، وسطنا ليعدل بيننا نفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم. قال: فما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم غيري؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا معاشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل الأغنياء يوم القيامة بنصف يوم، وذلك 500 عام. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، أخرجه أيضا البيهقي في دلائل النبوة. وأيضا هو مجلس أدب ينشد فيه الشعر وتضرب فيه الأمثال، وقد أنشد كعب بن زهير قصيدته المشهورة، وقد مر ذكر لشيء منها. وروى الترمذي عن جابر بن سمرة قال: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون شيء من أمر الجاهلية، وهو ساكت فربما يتبسم معهم. وربما أنشد الشعر وربما أنشده النبي عليه الصلاة والسلام، فتمثل في بعض ما أنشد أمامه. فعن الأعشى المازني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته: يا مالك الناس وديان العرب، إني لقيت ذربة من الذرب أخلفت الوعد ولطت بالذنب، وهن شر غالب لمن غلب. فجعل صلى الله عليه وسلم يتمثله يقول: وهن شر غالب لمن غلب. وربما أنشده أحد الشعراء فاستوقفه وحاوره وسأله عن مقصوده في أحد الأبيات، وربما دعا له. فعن يعلى بن الأشدق قال: سمعت النابغة الجعدي يقول: أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإن لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال: أين المظهر يا أبا ليلى؟ قلت: الجنة. قال: أجل إن شاء الله. ثم قال: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله فاك مرتين. ويروى أن النابغة الجعدي كان أحسن الناس ثغرا، وأنه عاش 130 سنة، فكان إذا سقطت له ثنية نبت مكانها أخرى بسبب هذه الدعوة: لا يفضض الله فاك. وربما استنشد عليه الصلاة والسلام أحد جلاسه، فعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية ابن أبي الصلت، فأنشدته 100 قافية وبيت. وربما تمثل بالشعر في مجلسه، ففي الصحيحين عن جندب ابن عبد الله قال: أصابت أصبع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فدميت. وفي لفظ: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد إذ أصابه حجر فعثر فدميت أصبعه، فقال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وعن عكرمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، هذا عجز بيت لطرفة ابن العبد في معلقته المشهورة، والتي يقول في صدر البيت: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقد ورد في الأثر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا عليه كانوا لا يتفرقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة أي فقهاء. وللعلماء في تأويله اختلاف، فحمله بعضهم على ظاهره، أي لا يفترقون إلا بعد أن يطعموا طعاما قليلا، ولذلك عبر عنه بذواق، وهو بفتح الدال الشيء المذوق، يقال ذواق أو ذواق من تمر أو ماء أو نحوه. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار نخلة، أي أتي به ليؤكل في مجلسه. ولذلك ترجم البخاري لهذا الحديث باب أكل الجمار. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه وقع على أهله في نهار رمضان، إلى أن قال: فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق بفتح العين ويقال بفتح الراء بعرق أو بعرق بكسر الراء، وهو المكتل أي الزبيب. وتأوله ابن الأنباري وابن الأثير وغير واحد أنه أراد في قوله لا يفترقون إلا عن ذواق أنهم لا يفترقون إلا عن علم تعلموه، يقوم لأنفسهم مقام الطعام والشراب للأجسام في الانتعاش والالتذاذ. فجرى الكلام على طريقة الاستعارة، لأن بعض الكلام أحيانا يغنيك عن الزاد، لها حديث تغنيها عن الزاد. وفي ذلك المجلس ينكر عليه الصلاة والسلام ما يراه مجانبا للصواب مع احتفاظه بعادته الجميلة في التعريض والتعميم، حيث يأخذ في التأديب والزجر عما لا ينبغي مأخذا لطيفا، فلا يوجه الإنكار إلى من صدر منه الخطأ بعينه. وقد وجد إلى الموعظة العامة كفاية، لم يكن يوجه الحديث مباشرة، إنما يوجهه من باب ما بال أقوام. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بعنوان باب من لم يواجه الناس في العتاب. وشكى إليه رجلا حين كان يطيل بهم صلاة الغداة، فاشتد غضبه صلى الله عليه وسلم، ولكنه احتفظ بعادته الجميلة فلم يكن يخاطب الذي يطيل على التعيين، بل عمم الموعظة وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض وذا الحاجة. وربما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى التعيين إذا استدعاه المقام، فقد جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا: أنا فقت يا فلان؟ قال: لا والله، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نحن أصحاب نواضح نعمل بالنار، وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. وفي رواية: يا معاذ، أفتان أنت ثلاثة؟ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. وفي رواية: فتان 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 ثلاث مرات، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا. وفي ذلك المجلس، في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب عن الأسئلة التي ترد عليه، كما في حديث جبريل عليه السلام المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان وعن الإسلام والإيمان والإحسان. وفي هذا الحديث أيضا حديث آخر، حديث ضمام ابن ثعلبة، يقول الحديث الذي رواه أنس وقد مر، يقول أنس: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل عليه رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض الحديث. وفي هذا الحديث سأل ضمام النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة وأجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عنها جميعا. والحديث في هذا السياق كثيرة جدا. وربما وجه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال إلى من حوله، ربما هو يوجه السؤال، وهذا كثير جدا، كما في حديث أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة الحديث. وقد يبتدر الحديث من تلقاء نفسه، وهذا كثير جدا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ومما يجري في ذلك المجلس العظيم المبارك كثرة ذكر الله ودعائه واستغفاره، كما سيأتي في أداب المجلس الرسولي. أما وقت المجلس الرسولي فلعل معظم جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كان في أوقات يتفرغ فيه معظم أصحابه عن العمل، فكان يجلس لهم بعد صلاة الصبح، كما يشهد لذلك حديث كعب بن مالك وتوبته. قال كعب ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب يا كعب ابن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج، إلى أن قال كعب وهذا هو الشاهد حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري المتقدم إذ يقول توضأت يوما وخرجت من بيتي فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا وأكون معه، فجئت المسجد إذ لا شك أن ذلك كان وقت صلاة الصبح، إذن هذا هو وقت المجلس الرسولي. ولا ريب أن أطول فترة ممكن أن تعطى للناس هي تلك الفترة، إذ فترة الصبح أطول أوقات النهار، من الصبح حتى الظهر هي أطول أوقات النهار. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغرق الصباح كله في المجلس، فإن أصحابه كانوا يذهبون إلى أعمالهم وحاجاتهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيوت أزواجه، فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون في بيته في مهنة أهله. وفي حديث علي رضي الله عنه من رواية الترمذي ورواية عياض كان دخوله لنفسه، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا. أي كان له في بيته وقت يجلس إليه فيه خاصة أصحابه ومن لهم حاجة خاصة، ومعنى ذلك يرد على العامة أنه تحصل منه منفعة للعامة بما يرضيه الخاصة من علمه للناس. وفي هذا دليل على أن معظم ما عدا وقت دخوله إلى منزله كان وقت مجلسه، إلا إذا عرضت حاجة يذهب إلى الناس فيها. أما أداب مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عن ذلك، كيف لا يكون مجلس يحتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدانا تتسابق الأداب فيه إلى غاياتها، وجوا ترفرف فيه الكمالات راقية إلى سماواتها، فإن صاحبه هو الذي أدبه ربه بأحسن تأديب، وإن جلساءه هم أولئك الغر المناجيب. وناهيك بأن ورد بعض آدابه في الكتاب المجيد، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. قال الواحدي وابن عطية عن مقاتل وقتادة وزيد بن أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد، فجلس يوما وكان في المجلس ضيق، وكان الناس يتنافسون في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سماع كلامه والنظر إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر. فجاء أناس من أهل بدر فلم يجدوا مكانا في المجلس، فقاموا وجاه النبي صلى الله عليه وسلم على أرجلهم يرجون أن يوسع الناس لهم، فلم يوسع لهم أحد. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا بقدر من جاء من النفر البدريين، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجوه الذين أقامهم، فنزلت الآية وهي قوله: إذا قيل لكم تفسحوا يفسح الله لكم. ففيما إذا وذلك فيما إذا كان في المجلس ضيق، فيؤمر الناس أن يتفسحوا، وهذا انفساح في نفس الإنسان، وهذا عام، وهذا تلاحظه من نفسك إذا كنت في الحرم على سبيل المثال، ثم رأيت إنسانا أقبل يريد المكان ويلتفت يمنة يسرة، يرى الإنسان أحيانا في نفسه ضيق ولا يريد أن ينظر إلى هذا القادم حتى لا يجلس بجانبه، وربما ضاقت نفسك وضاق خلقك تبع لذلك. فلو أنك قمت وتفسحت وناديته لو جدت انشراحا في صدرك وانشراحا في صدره وتفسحا في المجلس، وهكذا حتى في الأماكن العامة في السيارات إذا فسحت للإنسان تجد انشراحا، أما إذا لم تفسح له فتجد في نفسك ضيقا وكدرا. ولعل هذا من أسرار قوله تعالى: تفسحوا يفسح الله لكم. ومعنى الآية أي إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا عن المجلس فافعلوا، لأن النشوز هو الارتفاع، أي إذا أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه بالقيام فلا تتحرجوا، وهو ضرب من التفسح. وقيل التفسح يكون بالتوسعة من قعود أو من قيام، فهما داخلان في قوله تفسحوا، وهذا من أدب الكرام. وكان الأحنف بن قيس إذا قدم إليه قادم تفسح له، وإذا كان في المكان ضيق جدا فإنه يتحفز يريه أنه متفسح له. وقيل النشوز هو أن يؤمر بالانفضاض من المجلس، فإذا أمروا بذلك فلا يتحرجوا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أحيانا الانفراد بأمور المسلمين، فربما جلس إليه القوم فأطالوا، لأن كل واحد يحب أن يكون آخر الناس عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من فرط محبتهم إياه وحرصهم على تلقي هداه. ومن آداب ذلك المجلس المذكورة في الكتاب المجيد ما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال علماء التفسير: نزلت هاتان الآيتان بسبب محاورة جرت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، وذلك حين قدم وفد من بني تميم. أشار أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر على بني تميم أن يؤمر القعقاع ابن معبد، فقال عمر: بل أمر عليهم الأقرع ابن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماديا وارتفعت أصواتهما فنزل القرآن بهذه الآية. قالوا، فكان أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، أي كصاحب السر والمسارة، بعد هذا الأدب، بعد أن أدبهم الله عز وجل بذلك. وكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسمعه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستسلمه. ومن أداب ذلك المجلس أن خاصة أصحابه لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ابتدرهم، كما في حديث جبريل، فإن جبريل عليه السلام يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، وجبريل على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة، كما ذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع هذه الحالة الغريبة والتشوف لمعرفة هذا السائل لم يسأل عنه أحد من الصحابة إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتدره النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم به. قال عمر في آخر الحديث ثم انطلق يعني جبريل فلبث مليا ثم قال لي يا عمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومن آداب مجلسه عليه الصلاة والسلام أن أصحابه يكونون فيه على غاية التؤدة والسكينة. فقد روى أبو داود في سننه عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. ومعنى كأنما على رؤوسهم الطير أي أنهم في حال السكون، لأن الطائر ينفر من أدنى تحرك، وهكذا ينبغي أن تكون عليه المجالس مجالس الأكابر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل أحد من جلسائه نصيبه، لا يحسب أحدا أن أحدا أكرم عليه منه. وكان مجلسه مجلس وقار وحلم وحياء وخير وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى أو تثنى فلتاته. ومعنى لا تؤبن فيه الحرم أي لا تذكر فيه حرمات المسلمين أو حرمات الناس عموما بسوء، يقال أبنه أي ذكره بسوء، والمراد بالحرم هنا المراد بها أعراض الناس وما يحرمون تناوله منهم. ومعنى لا تثنى فلتاته أي لا تعاد، مأخوذ من التثنية وهي الإعادة، والفلتات جمع فلتة وهي الزلة من القول أو الفعل إذا جرت على غير قصد بغتة، يعني أن أهل ذلك المجلس أنهم أهل حفظ للسر وأنهم أهل إعراض عن اللغو، فلو صدرت من أحد منهم فلتة لم يتناقلها جلساؤه بالتسميع والتشنيع بحيث إذا أخطأ علقوا عليه أنت قلت كذا وحفظوها عنه وترووها، إنما يعرضون عن ذلك. كما قال قيس بن عاصم المنقري في وصف أصحابه عندما قال من منقر في بيت مكرمة والغصن ينبت حوله الغصن، خطباء حين يقول قائلهم بيض الوجوه أعفة اللسن، لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن. وهذا أدب عربي رفيع. وفي هذا المعنى قال وداك بن ثميل وهو من شعراء الحماسة وأحلام عادل لا يخاف جليسهم إذا نطق الأوراء غرب لساني، يعني إذا نطق الكلمة السيئة. ومن أداب ذلك المجلس أن أصحابه لا يقاطعون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم، وإذا سكت تكلموا، وإذا تحدثوا عنده لم يختلفوا ولم يتخاصموا، وإذا تخاصموا لم يطل وقت الخصام كما في قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الآنفة. ومن أراد الكلام أنصتوا واستمعوا حتى يفرغ من كلامه. وكان آخر من يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم له نفس حظ أول المتكلمين من الإنصات والاهتمام. وكان عليه الصلاة والسلام يضحك مما يضحكون ويعجب مما يعجبون إذا كان في حدود الأدب. وفي هذا أدب رفيع، إذا أدبك فإذا عجبك فتعجب، وإذا فكهك فاطرب. أما أن يكون نمط الحديث واحدا فإن المتحدث يمل، لكن إذا تكلم المتحدث عند أناس في مجلس فينبغي أن يأخذ مثل هذا الأدب العظيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر على الغريب إذا جفاه في مقاله وسؤاله، حتى إن أصحابه قد لا يرضون بذلك ولكنهم لا يتقدمون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتجاوزون ما علمهم من الصبر والرحمة وإعانة طالب الحاجة على طلبه. ولهذا كان جلساؤه يتوصون بالتقوى ويحفظون المرؤات في مجلسه فيوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويرفدون ذا الحاجة ويتعطفون على الغريب ويحتملون جفوته بل ربما علموه بعض آداب ذلك المجلس قبل دخوله فيه. يعلمون الغريب، يعلمون الغرباء كيف يتأدب بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد الغني عبد الحي الكتاني رحمه الله في كتابه التراتيب الإدارية وفي تفسير المولى أبي السعود الحنفي: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفود أرسل من يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. يقول الكتاني: قلت وهذا يفهمنا أن أبا بكر يشغل أيضا وظيفة مدير التشريفات، يعني كأنه مدير التشريفات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أداب ذلك المجلس إلقاء السلام في أوله وآخره. قال عليه الصلاة والسلام:
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله
ومن أداب ذلك المجلس إلقاء السلام في أوله وآخره. قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وصححه الشيخ أحمد شاكر. وأعظم ما يجري في ذلك المجلس من آداب وأعمال وأقوال كثرة ذكر الله عز وجل ودعائه واستغفاره، فكان عليه الصلاة والسلام لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله، كما ذكر ذلك عياض في الشفاء. وجاء في الأدب المفرد للبخاري وصححه الشيخ الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وإن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وروى الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وإذا انتهى ذلك المجلس الرسولي ختم بكفارة المجلس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة، يعني في آخر عمره، إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. أخرجه أبو داود والحاكم والدارمي وحسنه الألباني، قال: حسن صحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله: وروي عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن في قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك حين تقوم، منهم مجاهد وأبو الأحوص وعطاء ويحيى ابن جعدة، قالوا: حين تقوم من كل مجلس تقول فيه: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالوا: ومن قالها غفر له ما كان في المجلس. وقال عطاء: إن كنت أحسنت ازددت إحسانا، وإن كان غير ذلك كان كفارة. ومنهم من قال: تقول حين تقوم: سبحان الله وبحمده، من كل مكان ومن كل مجلس. وإلى هنا ينتهي الحديث في هذه المحاضرة الذي دار حول مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث دار على ذكره في القرآن الكريم، ودار على مكان ذلك المجلس، وعلى صفته، وعلى عدد جلسائه، ودار كذلك عما يدور في ذلك المجلس، كما دار حول آداب المجلس الرسولي. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.